بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنجدكم متصل إلى الشيخ أحمد زين الدين بن عبد العزيز المعبري المالي باري في كتاب فتر العين بشرف كرة العين. نفعنا الله بي بعلومي بعلومكم وبعلوم سائر الصالحين، رضي الله عنكم وعنا بكم. إلى أن قال: فرع يأخذ الشاك أثناء الوضوء في استيعاب أو عدد من اليقين، وجوبا في الواجب وندبا في المندوب ولو في الماء الموقوف، أما الشك بعد الفراغ فلا يؤثر. وتيامن أي تقديم يمين على يسار في اليدين والرجلين ولنحو أقطع في جميع أعضاء وضوئه، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تطهره وشأنه كله، أي مما هو من باب التكريم كاكتهال ولبس نحو قميص ونعل، وتكليم ظفر وحلق نحو رأس، وأخذ وعطاء وسواك وتخليل، ويكره تركه، ويسن التياسر في ضده، وهو ما كان من باب الإهانة والأذى كاستنجاء وامتخاط وخلع لباس ونعل، ويسن البداءة بغسل أعلى وجهه وأطراف يديه ورجليه وإن صب عليه غيره، وأخذ الماء إلى الوجه بكفيه معا، ووضع ما يغترف منه عن يمينه وما يصب منه عن يساره. وولاء بين أفعال وضوء السليم بأن يشرع في تطهير كل عضو قبل جفاف من قبله، وذلك للاتباع، وخروجا من خلاف من أوجبه ويجب لسلس. وتعهد عكب وموك، وهو طرف العين الذي يلي الأنف، ولحاظ، وهو الطرف الآخر بسبابتيه شقيهما، ومحل ندب تعهدهما إذا لم يكن فيهما رمص يمنع وصول الماء إلى محله، وإلا فتعهدهما واجب كما في المجموع. ولا يسن غسل باطن العين، بل قال بعضهم يكره للضرر، وإنما يوصل إذا تنجس لغلظ أمر النجاسة. واستقبال القبلة في كل وضوئه، وترك تكلم في أثناء وضوئه بلا حاجة بغير ذكر، ولا يكره سلام عليه ولا منه ولا رده، وترك تنشيف بلا عذر للاتباع. والشهادتان عقبه، أي الوضوء، بحيث لا يطول فاصل عنه عرفا، فيكون مستقبلا للقبلة رافعا يديه وبصره إلى السماء، ولو أعمى: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لما روى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وروى الحاكم وصححه: من توضأ ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رك ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة، أي لم يتطرق إليه إبطال كما صح حتى يرى ثوابه العظيم. ثم يصلي ويسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، ويقرأ: إنا أنزلناه ثلاثا، كذلك بلا رفع يد. وأما دعاء الأعضاء المشهور فلا أصل له يعتد به، فلذلك حذفته تبعا لشيخ المذهب النووي رضي الله عنه.
رضي الله عنه أجمعين. الحمد لله مكرمنا بالدين القويم، وهادينا إلى الصراط المستقيم على يد حبيبه العظيم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى آله وصحبه ومن سار في منهجه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. لا يزال الشيخ يتكلم على سنن الوضوء، وتقدم معنا أن الذي شك في العدد يأخذ بالأقل، لأن ذلك هو اليقين، والزائد عليه مشكوك فيه، ولا يعمل بشك بل يقدم اليقين على الشك. فإذا شك أغسل الوجه اثنتين أو ثلاثا، فالاثنتان مستيقن فيهما والثالثة مشكوك فيها، فنأخذ باليقين وهو أنه غسله اثنتين فيزيد ثالثتان، لأن الأخذ باليقين. كما أننا لا ننقض بالشك إذا تيقن الطهارة ولا ننجس بالشك كذلك، فلا اعتبار للشك، فكذلك في عدد المرات الاعتبار بالشك ويؤخذ باليقين، واليقين هو الأقل ولا يزيد على الثلاث، فذلك هو المكروه. قيده بعضهم كما ذكر ابن دقيق العيد غيره بما إذا كان بنية الوضوء، أما إذا كان من ملكها الماء وليس موقوفا ومسبلا، وزاد تغسيلا للتبرد أو النظافة فلا يكره، أما إن كان من المسبل فيحرم، لأن المسبل على الطهارة والوضوء لا يجوز أن يزاد فيه على ما يتعلق بالطهارة من السنن. نعم، لو شك في عدد فيأخذ باليقين ويزيد ولو كان من موقوف، وأما إذا كان الماء موقوفا وزاد على الثلاث متعمدا فأخرج بعض الماء إلى الخارج بسبب الزائدة على الثالثة أثم، لأنه استعمل ماء موقوف للطهارة في غير الطهارة. أما الشك بعد الفراغ أو الشك بعد الفراغ من الوضوء فلا يضر، مسح مرة ولا مرة، غسل مرة ولا مرة، ثلاث ولا مرتين بعد انتهاء الوضوء لا يضر، إنما يكون أثناء الوضوء يأخذ فيه بالأقل. ثم ذكر سنية التيامن وهي البدء باليمين، قال وتيامن أي تقديم يمين على يسار فاليدين والرجلين، لم يذكر الأذنين، لم يذكر الأذنين، ذكر يدين ورجلين، لأن الأعضاء التي تغسل وتمسح في الوضوء المتكرر منها المثنى اليدين والرجلين والأذنين، لكنه ذكر اليدين والرجلين ولم يذكر الأذنين. لماذا؟ لأن الأذنين لا يسن التيامن في مسحهما، بل يمسحهما في وقت واحد اليمنى واليسرى، ولذلك أن ذلك أسهل، فصارت الأذنان بذلك كالوجه وكالرأس كأنها عضو واحد، وكالرقبة عند من يقول بسنية مسحها. إذن فالتيامن المشار إليه إنما هو في اليدين والرجلين لمن كان سليم الأعضاء، ولكن من لم يكن سليم الأعضاء فيحتاج إلى التيمن في الأعضاء كلها. كيف؟ بأن كان مقطوع اليد وعلى يد عدد، فهذا يحتاج إلى التيمن في غسل الوجه، لأنه لا يستطيع أن يغسل الجانبي الوجه والخدين معا، بل يغسل جزء من الوجه بيد واحدة، ما عنده إلا يد واحدة، فما دام كذلك فيسن التيامن، وهو أن يغسل الجانب الأيمن والخد الأيمن أولا ثم الجانب الأيسر من الوجه. كذلك في الرأس، ما يستطيع مسح الرأس كله بيد واحدة، فيسن أن يبدأ بالجانب الأيمن من الرأس ثم الجانب الأيسر يمسح. كذلك الأذنين، يسن أن يبدأ بالأذن اليمنى ثم يمسح الأذن اليسرى، لأنه لا يستطيع مسح الأذنين معا. كذلك في الرقبة، يبدأ بالجانب الأيمن. إذن هذا المقطوع اليد يحتاج إلى التيامن في بقية الأعضاء كلها، لأنه لا يستطيع غسل الوجه دفعة واحدة ولا مسح الرأس دفعة واحدة ولا مسح الأذنين في وقت واحد، فحينئذ يأتي عنده التيامن. أما غيره من الصحيح فلا يكون التيامن إلا في اليدين والرجلين في الوضوء، وفي الجانب البدن الأيمن في الغسل كذلك، ما يغسل الجانب الأيمن قبل الأيسر كما جاءنا في السنة الشريفة. إذا استنجى ورفع الحدث وغسل وتوضى وافاض الماء على راسه، غسل ما اقبل من الجانب الايمن ثم ما ادبر ثم ما اقبل من الجانب الايسر ثم ما ادبر. وكذلك في تغسيل الميت يسن البدء باليمين قبل اليسار، الا انه يبدا بما اقبل من الايمن ثم ما ادبر ما اقبل من الايسر ثم يقلبه، فيغسل ما أدبر من الأيمن ثم ما أدبر من الأيسر، وليس كالحي لئلا يكثر تقريب الميت، هكذا قالوا، مع أن الواقع بعد ذلك يرفع الميت إلى الجانب الأيسر لغسل الجانب الأيمن، ثم لابد من تقليبة ثانية وهو أن يرفع إلى الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن ليغسل الجانب الأيسر، ولكن قدموا الجانبين معا الماء أقبل ما أقبل من الجانبين معا في غسل الميت، أما المغتسل الحي فلا، بل يقدم ما أقبل من الأيمن ثم ما أدبر منه ثم ما أقبل من الأيسر ثم ما أدبر منه، أما الميت فيغسل ما أقبل من الأيمن ثم ما أقبل من الأيسر ثم ما أدبر من الأيمن ثم ما أدبر من الأيسر في كيفية تغسيل الميت. أيوة، يقول تقديم اليمين على اليسار في اليدين والرجلين، بعدين قال ولنحو أقطع ممن كل من لا يستطيع أن يغسل الوجه دفعة واحدة ولا أن يمسح الرأس دفعة واحدة ولا أن يمسح الأذنين دفعة واحدة، في جميع فالتيامن له في جميع أعضاء وضوئه، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تطهره وترجله وتنعله شانه كله عليه الصلاة والسلام، فكانت القاعدة في السنة الشريفة أن كل ما كان من باب التكريم والزينة فيقدم فيه الأيمن، وكل ما كان من باب الإهانة والأذى فيقدم فيه الأيسر، وعلى ذلك دخول المساجد ودخول البيوت والمنازل يقدم في الدخول الأيمن الرجل اليمنى ويؤخر اليسرى، وعند الخروج بالعكس، ولكن الخلاء بعكس ذلك، مكان قدر مكان قاذورات فيقدم عند الدخول اليسرى، ولهذا قال صاحب السبد وبعكس المسجد فقدم اليمنى دخولا فقدم اليسرى دخولا، يعني في الخلاء عكس المسجد، عند دخول الخلاء تقدم اليسرى، عند دخول المسجد تقدم اليمنى، عند الخروج من الخلاء تقدم اليمنى، عند الخروج من المسجد تقدم اليسرى، فهذا من جملة السنن وإن لم يكن واجبا. ويذكر بعضهم عن الإمام أحمد بن حنبل وجوب التيامن، والمعتمد في مذهبه كغيره من الأئمة أن التيامن سنة، التيامن سنة وعليه عامة المذاهب، فالمذاهب الأربعة تقول بسنية التيامن، وبذلك يخرج الخروج من التكلف الذي لاحظه سيدنا علي في اعتبار بعض الناس كأنهم أرادوا أن ينزلوا التيامن منزلة الواجب فأنكر ذلك، وصفر في وجه الذي يسأله عن تقديم اليمنى، ومر بوضوء فتوضأ وقدم اليسرى متعمدا ليخرجوا من يرحمك الله من التعصب، ويعلم أنها سنة وليس بواجب، فرق بين سنة وراي، فهي سنة لا يستهان بها ولكن ما تنزل منزلة الواجب كما قال بعض الخارجين عن المذاهب الأربعة أنه واجب، ونسب بعضهم إلى الإمام الشافعي في القديم أنه قال واجب ولم يصح ذلك عن الشافعي، فهو في مذهب القديم والجديد أن التيامن سنة وليس بواجب. قال أي مما هو من باب التكريم كاكتحال، فيسن أن يكحل العين اليمنى أولا ثم العين اليسرى، ولبس نحو قميص ونعل من كل ما له أكمام أو لا يمكن فيه لبس الرجلين واليدين في وقت واحد، فحينئذ يقدم اليمنى في مثل القميص، لأنه وكل ذيكم من اللي يسمى بالشميز وإلا. كذلك في السراويل يبدأ بلبس الرجل اليمنى وفي النزع بالرجل اليسرى، كذلك في النعل يلبس الرجل اليمنى قبل أن يلبس اليسرى، ثم يخلع عند الخلع اليسرى قبل اليمنى، فتكون اليمنى أولهما دخولا وآخرهما نزعا. هذا هو السنة في التنعل. في الترجل أي تمشيط الشعر مثل الحلق، فيحلق الجانب الأيمن قبل الأيسر ويمشط الجانب الأيمن قبل الأيسر. وقد حلق صلى الله عليه وسلم في حجته ودع شق رأسه الأيمن، فلما اجتمع عليه الناس صحابة مرة يوزعوا عليهم شعره، ثم حلق الحلاق جانبه الأيسر وهكذا. ويذكر أن سيدنا الشافعي في أدبه وأخلاقه عليه رضوان الله جلس عند حلاق فحلق جانب رأسه الأيمن، فدخل غني يريد أن يحلق من الأغنياء، والحلاق يعرف هذا الغني ويرجم، فترك الإمام وخذ يحلق للثاني، والإمام جالس نصف رأسه محلوق ونصف محلوق، ولم يغضب ولم ينتقد عليه ولم. فلما كمل جاء يكمل رأس الإمام الشافعي، فمر رجل ومعه 1000 درهم كان يريدها الإمام، فعرف الإمام الشافعي فأقبل عليه فقال عندنا لكم هذه هدية 1000 درهم. قال لا تهل مزين هذا حلاق، حلاق ما يستحق إلا درهم وأقل. قال إنها 1000. قال لا تهل حلاق. قال 1000. قال أنت تعذم الدنيا. قل لك أعطى الحلاق، فأعطى 1000. قال إيش هذا، من هذا؟ قال الذي ما مشاف يستحى على نفسه، والغني ذاك اللي أعطى 1000 ولا نصف 1000 ولا 100 ولا 50، وهذا هذا بعد ما عمل وهذا أعطى 1000 كامل. ها ما قال هذا يخلينا هكذا ويروح لعند الثاني. لا إله إلا الله. رضي الله عن أهل الأخلاق يقولوا لبس نحو قميص ونعل وتقليم ظفر، فيقلم أظافر اليد اليمنى قبل أظافر اليد اليسرى، وأظافر اليد اليسرى قبل أظافر الرجل اليسرى قبل أظافر الرجل أظافر الرجل اليمنى قبل أظافر الرجل اليسرى، فيبدأ بالأيمن في التقليم وحلق نحو رأسه. وفي الأخذ والعطاء يأخذ ويعطي بيمينه، والسواك يبدأ بالجانب الأيمن من الفم، أولا إذا حمل السواك ووضع 3 أصابع في أعلى السواك والإبهام والخنصر من أسفل السواك، فيضعه على وسط الفم في الجانب الأعلى، ويمر به إلى الجانب الأيمن وينزل به في الأسفل إلى أن يصل إلى نصفه، فيرفعه إلى الجانب الأيسر ثم الأسفل من الأيسر، فيتكمل بهذه واحدة وهذه ثانية وهذه ثالثة. وسواك وتخليل، فيخلل أصابع اليد اليمنى قبل اليسرى وأصابع الرجل اليسرى قبل، كذلك التخليل في اللحية ليس فيه تيامن، وكذلك في دلك العارضين وتخليلهما ليس فيه تيامن مثل الأذنين، فيدلكهما معا ويخللهما معا. في الحديث يعني يخلل لحيته ويدلك عارضيه، يدلك العارضين أيضا معا في وقت واحد كالأذنين، لا يحتاج فيه التيامن. لكن تخليل أصابع يدين ورجلين يحتاج فيه التيامن، أما تخليل اللحية والعارضين ما يحتاج تيامن، فالدفعة واحدة كالأذنين. ويكره ترك التيامن، ويسن التياسر في ضد ما كان من باب الهنا كاستنجاء، فلا يستنجي بيمينه بل بيده اليسرى، وامتخاط فلا يمتخط باليمنى، وخلع لباس عند الخلع يخلع اليسار أولا، وخلع النعل كذلك يخلع اليسار أولا. فهذا ما يتعلق بالتيامن، فلا تدخل المصلى بغير اليمنى ولا تخرج إلا باليسرى، وكذلك غرفكم، ولا تدخل الخلاء إلا باليسرى ولا تخرج إلا باليمنى، اقتداء واتباعا واهتداء بهدي صاحب المقام الأسنى. يقول: ويسن البداءة بغسل أعلى وجهه وأطراف يديه ورجليه وإن صب عليه غيره. فالبداية في غسل الوجه بالأعلى، لا من الأسفل يضيء عليه الماء ما يرتفع إلى فوق، ولكن بالأعلى، والماء ينحدر إلى الأسفل، ثم يتعاهد الأذنين والمقدمة الرأس وصفحتي العنق كما يتعاهد الماجين كما يأتي معنا. يقول:
الله أكبر.
فيسن البداء في غسل الوجه بأعلى وفي اليدين والرجلين بالأطراف عن من الأصابع، فيبدأ من الأصابع ثم يرفع الماء أو يسيله إلى المرفق إلى العضد وأكمله إلى الكتف كما سمعنا، وكذلك الرجلان، فيبدأ بصب الماء من الأصابع ويمضي به إلى الكعبين إلى الساق. قال: وإن صب عليه غيره، إشارة إلى القول الثاني عند الشافعية أنه إن كان يغسل بنفسه فيبدأ من الأصابع، وإن صب عليه غيره يبدأ من المرفق في ومن الأعلى في اليدين ومن الساق والكعبين في الرجلين، وهو الذي ذكره عندكم في المقدمة الحضرمية. ولكن القول المعتمد عند الشافعية أنه لا فرق بين أن يغسل بنفسه أو يصب عليه غيره، فيبدأ بالأصابع في اليدين والرجلين، يبدأ بالأطراف. يقول: وإن صب على غير غاية، يبدأ بالأطراف اليدين والرجلين، وأخذ الماء إلى الوجه بكفيه معا لا بواحد، معلوم هو السنة. ووضع ما يغترف منه، يعني الإناء الذي يغترف منه، عن يمينه، فيكون الاغتراب منه أمكن له من اليمين، وما يصب منه أي يضع الإناء الذي يصب منه كمثل الإبريق عن يساره، فالذي يغترف منه يكون أسهل عن اليمين، والذي يصب عن اليسار، لأن الصب يكون أمكن له. أيوة. وضع ما يغترف منه عن يمينه وما يصب منه عن يساره، فنحو القدح عن اليمين، إنه الإبريق عن اليسار، وبهذا تعرف الآن يكون إذن بالصب من هذا الحنفية الوجود، فمعنى تجعله عن يسارك تكون مائلا اليمين والصبع عن يسار، وقد يكون أمامه مباشرة فالأمر واسع. طيب، وما يصب من عن يسارك. والولاء الموالاة بين أفعال الوضوء وهو من السنة، ولاء بين أفعال وضوء السليم أي غير سلس البول غير دائم الحدث مستحاضة وغيرها، هناك يجب الموالاة، ولكن في من كان سليما يسن الموالاة، هي كذلك عند عامة الأئمة عليهم رضوان الله تعالى. وقال الإمام مالك بوجوب الموالاة، وهي أيضا رواية عن الإمام أحمد بوجوب الموالاة بين أفعال الوضوء ولو كان سليما، وهي مذاهب بعض العلماء أيضا من غير المذاهب الأربع أن الموالاة واجبة، فهي رواية عن الإمام أحمد وهي مذهب الإمام مالك. الموالاة بين أفعال الوضوء لازمة، معنى أن يغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان، فلا يؤخر غسل العضو الثاني عن الأول. وجاء أن ابن عمر كان يتوضأ في السوق وقد بقي عليه غسل رجليه، ومرت جنازة فتبعها إلى المصلى ثم مسح خفيه، هناك كان عليه خفين، وصلى فلم يوالي بين أفعال وضوء وأخر. وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقد بقي في عقبه لم لم يصل إليها الماء مثل الأظفر من العقب لم يصل، قال ارجع فأحسن وضوءك، ولم يمر أن يعيد الوضوء ولكن يغسل الموضع فقط، فدل على أن الولاء سنة ليس بواجب، وإن كان من المعلوم في وضوء أنه ما توضأ من المواليا ولم يفرق بين أفعال الوضوء. فقال عامة الأئمة أن الولاء بين الوضوء أفعال الوضوء سنة، ولكن لو غسل وجهه ثم جلس مدة ثم غسل يديه ثم جلس مدة ثم مسح رأسه ثم جلس مدة ثم قام يغسل رجليه صح الوضوء وفاتته السنة. ولا بين أفعال وضوء السليم بأن الشرع في تطهير كل عضو قبل جفاف ما قبل للاتباع وخروج من خائف من أوجبه، وهو المذهب القديم أيضا للإمام الشافعي أنه يجب الولاء كمذهب الإمام مالك، ويجب للسلس ودائم الحدث واجب عليه أن يوالي. قال تعهد عقب وموقن، تعهد العقب عند غسل الرجلين لأن يغفل عنه الماء، ولما رأى صلى الله عليه وسلم الصحابة وهم في سفر معه توضأوا فصارت أعقابهم بيضاء تلوح لم يصلها الماء، نادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار، فيسن تعهد العقب والموق، موق طرف العين الذي يلي الأنف، واللحاض الطرف الذي يلي الأذن الطرف الثاني، لأنه كما تقدم معنا يغفل عنهما الماء وقد يكون فيهما وسخ من الرمص يمنع، فيجب عندئذ إزالته لأجل وصول الماء إلى ما تحته لأنه من ظاهر الوجه كما تقدم معنا، ويصل إليه الماء مع إطباق العينين، نعم حتى مع العينين مطبقة يصل الماء إذا لم يكن مانع حائل، فلهذا يجب غسله، فهو من ظاهر الوجه لا من باطن العين، وقد قلنا أن باطن العين ما لا يصل إليه الماء عند إطباق الجفن هذا باطن، ولكن اللحاظ والموج يصل إليه الماء، إلا إذا كان في وسخ يمنع وصول الماء يجب إزالته. فإذا إن كان فيه رمص وجب إزالته وتعهده، وإن لم يكن فيه فيسن تعهد الموج واللحاظ عند غسل الوجه بسبابتي شقيهما، يعني يتعهد الموج واللحاظ شقي الموج واللحاظ أو بشقي سبابتيه يصل شيئا. هو الشق مستعمل في السبابتين ومستعمل في الحاض والموج، كله شقي السبابتين يتعهد بهما شقي الحاض والموج. ومحل الندب تعهدهما إذا لم يكن فيهما رمص يمنع وصول الماء إلى محل، ولا فعل تعهدهما واجب كما في المجموع. ولا يسن غسل باطن العين، سمعت؟ بل قال بعضهم يكره للضرر، إنما يغسل إذا تنجس، نعم إذا وصلت النجاسة باطن العين وجب إيصال الماء للغسل للنجاسة لغلظ النجاسة، أما الحدث فلا يتعلق بباطن العين. ثم ذكر استقبال القبلة في جميع الوضوء، استقبال القبلة فهو من الأدب. قالوا وقد طلب العلم اثنان متقاربان في الفهم والذكاء، لكن أحدهما كان حريصا على استقبال القبلة عند المطالعة والآخر لا يبالي، ففتح الله على هذا قبل ذا وتمكن في العلم أكثر من ذاك بسبب الأدب استقبال القبلة عند المطالعة. وكذلك عند الوضوء ينبغي أن نستقبل القبلة، استقبال القبلة ما يمكن إلا بالخروج عن بقية الجهات والتوجه إلى الجهة واحدة، وهذا يرينا معنى الحضور في الصلاة في القلب، أن تخرج عن كل ما سوى الله وتتوجه إليه وحده، وما يتأتى استقبال القبلة حتى تخرج عن بقية الجهات. ما يمكن تستقبل جهة القبلة وجهة أخرى في وقت واحد، ممكن؟ ما يمكن. كذلك القلب ما يصح اجتماعه على الله حتى يخرج ما سواه، ما يبقى إلا هو. وترك تكلم أثناء الوضوء لغير الضرورة لغير حاجة ما يتكلم، يسن ترك التكلم في الخلاء ويسن ترك التكلم عند الوضوء، فلا يكلم أحد من الناس، وإن كان لو سلم مسلم وجب عليه الرد ولا يضر، ولكن لا يتكلم بكلام آخر إلا للضرورة. ويروى أن على المتوضي قبة من نور فإذا تكلم ارتفعت، فينبغي أن لا يتكلم أثناء الوضوء ولا يشتغل إلا بالذكر. قال ولا يكره السلام على المتوضي ولا يكره له رده، رد السلام ليش؟ لأنه فيه أمر مخصوص بوجوب رد السلام، وإذا حييتم بتحييتهم فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فلأجل هذا الأمر انتفت الكراهة في رد السلام. ترك تنشيف بلا عذر للاتباع، أن اختلفت الروايات في قبول التنشيف ورده، بذلك فرق عندنا من الأئمة في المذهب بين الشتاء والصيف، فقال يكره في الصيف ولا يكره في الشتاء لأجل الحاجة، فواردون التنشف وترك التنشف، فلأجل تعدد الروايات جاء الجمع بينها بمثل هذا الذي ذكرناه عند جماعة من أئمة الشافعية، إن قالوا إن كان هناك حاجة كبر دون حوف فلا باس بالتنشف، وإن لم يكن حاجة فلا، لأنه أثر عبادة لا ينبغي أن يبعدها. وقالوا في التنجف أيضا إبعاد أن يلتصق بغبار نحوه. وترك تنجيف بلا عذر للاتباع، أيوة. أما هذه المسألة اللي يقول إنه لو أراد لو غسل يديه مرة أو مرتين ثم مسح رأسه، ثم أراد أن يتدارك تثليث اليدين. يقول عبارة الشيخ لما قال لا يجوز تثليث عضو قبل إتمام واجب الغسل ولا بعد تمام الوضوء، هل أراد تمام الوضوء كله أو الانتقال إلى الثاني؟ انظروا النصوص وتجدون الاختلاف، أن المراد إذا قد انتقل العضو الثاني فات التثليث الأول أو تمام الوضوء كله. حرروا عبائرهم تأتون بها في الغد إن شاء الله. يقول أن يقول المؤلف حين بحث فلان في كذا، والبحث غير التقرير والقول، ولكن أن يعرض في المسألة احتمال ويعرض في المسألة أطراف وتساؤل عن شيء من أطرافها، هذا يقال له بحث بحثا. والمعنى أنه لم يجزم بأنه قول، ولكن عبارة عن ملاحظة لاحظ عليها في هذه المسألة تحت البحث والنظر. هذا البحث غير القول بالأمر والجزم به، وهذا مقابل جزم، جزم قرر أن الحكم كذا، أما بحث ذكر الاحتمالات والأوجه. وأما الأوجه فهو ما كان من أقوال أصحاب الإمام الشافعي، الأقوى منهم يقال منها يقال له الأوجه. وأما الأظهر فمن أقوال الإمام الشافعي عليه الرحمة، فما كان الأقوى والمعتمد يقال له الأظهر. فالأظهر ما كان من أقوال الإمام الشافعي يقابله الظاهر، وإن ضعف الخلاف يقال الظاهر، فمقابل الظاهر ضعيف ومقابل الأظهر قوي. كذلك إن قوي الخلاف فيما يذكر عن من أقوال أصحاب الشافعي سمى الأوجه، إن كان الخلاف قوي يقال على الأصح ومقابل الأصح قول قوي، وإن كان الخلاف ضعيف يقال على المشهور ومقابل المشهور قول ضعيف. فالظاهر من أقوال الإمام الشافعي يقابله قول ضعيف، والأظهر يقابله قول قوي، والأوجه من الأصح يقال له الأصح من وجوه الأصحاب يقابله قول قوي، والصحيح يقال فيه الصحيح لا الأصح، إذا قيل الصحيح كذا فيقابله قول ضعيف. هذا فيما يتعلق بالأقوال والأوجه، والأقوال للإمام والأوجه للأصحاب، وهو مصطلح الإمام النووي في المنهاج، وبينه الحبيب أحمد بن بكر بن سميت عندكم في رسالته الابتهاج ذكر اصطلاح المنهاج. وأما قوله استوجى أو استظهر يعني رأى أن الأظهر أو أن الأوجه كذا، استوجه يعني رأى أنه الأوجه من أقوال الأصحاب، استظهر رأى أنه الأظهر من أقوال الإمام الشافعي، أو رأى أنه الأظهر والأوضح في الحكم من المقابل الثاني. الجاهز بسنة المنتشر السنية عند فعله إذا نوى العبادة، نعم إذا نوى العبادة والاتباع يحصل الثواب، وأما يفعل على سبيل العادة فلا يحصل الثواب إلا بنية الاتباع بنية العبادة، إنما الأعمال بالنيات كما قال صلى الله عليه وسلم. رزق الله متابعته وحسن الاقتداء به والسير في دربه في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.